من بلدات ومدن الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد بقري. دانت الخارجية الإيرانية الاعتداءات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في سوريا، مستهدفا منشآت مدنية وقدرات دفاعية في كل من دمشق واللاذقية وإدلب وحما والقنيطرة ودرعا. وشدد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقاي على الموقف المبدئي والثابت لإيران بضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وعزتها كدولة مستقلة وشعب متحضر ومؤثر في أمن منطقة غرب آسيا واستقرارها. وحمل بقاي جميع الأطراف التي أسهمت في إيجاد الوضع الراهن في سوريا مسؤولية ما يحدث، مشيرا إلى أن وقف العدوان الإسرائيلي على البلاد يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي وخاصة من دول المنطقة. يواصل جيش الاحتلال مجازره اليومية في غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد نحو 40 فلسطينيا منذ فجر اليوم. بدورها أشارت مصادر إعلامية إلى استشهاد عروسين بعد ساعات من زواجهما إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهما، وقالت إنهما تزوجا يوم أمس وارتقيا فجر اليوم. كما أفادت باستشهاد صياد وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طفل برصاص البحرية الإسرائيلية. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 52,495 شهيدا و 118,366 جريحا. قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توسيع العدوان على قطاع غزة بما يشمل تجنيد آلاف العسكريين من قوات الاحتياط وفق وسائل إعلام عبرية. وأفاد إعلام الاحتلال بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني بقيادة نتنياهو وافق على خطة لتوسيع العملية العسكرية خلال مشاورات شارك فيها وزير الحرب إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير. ووفق المصادر فسيتم عرض القرار على المجلس الوزاري المصغر غدا الأحد للتصديق عليه. وفيما امتنع مكتب نتنياهو عن التعليق، نقلت المصادر عن مسؤول إسرائيلي تأكيد تعزيز العمل العسكري مع عدم قيام حماس بالإفراج عن المحتجزين. انطلقت بالجزائر اليوم السبت فعاليات المؤتمر 38 للاتحاد البرلماني العربي برئاسة رئيس الاتحاد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي. وأوضح رئيس البرلمان الجزائري أن المؤتمر يناقش مستجدات الوضع الحالي للمنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة. المزيد حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
طائف الظرف الدولي والإقليمي البالغ التعقيد الذي يحيط بالمنطقة والذي تشوبه أزمات متشابكة وصراعات مفتوحة خيم على الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 38 للاتحاد البرلماني العربي وفلسطين الموضوع الرئيس. تفعيل الدبلوماسية البرلمانية تحرك موحد وفعال يحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية ويكسر جدار الصمت وتوجيه رسالة واضحة أن الحق الفلسطيني غير قابل للتنازل ولن يسقط بالتقادم.
ندعو في هذا السياق إلى تحرك برلماني عربي موحد وفعال يحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية ويكسر جدار الصمت ويوجه رسالة واضحة أن الحق الفلسطيني ليس قابلا للتنازل ولن يسقط بالتقادم.
هي معركة بقاء وأزمة وجود حسب كلمة الرجل الثاني في هرم السلطة الجزائرية رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح كوجيل، والتي قرأها نيابة عنه عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد النائب سعد عروس، مركزا خلالها على أن القضية الفلسطينية تعتبرها الجزائر قضية وطنية داخلية.
إنه خطر مفروض علينا جميعا، وعلينا نحن أن نفرض طرق الخلاص بعيدا عن حسابات المصالح الضيقة.
هو الجحيم ومحرقة ومقبرة جماعية للفلسطينيين، تقتيل وتهجير وجرائم ضد الإنسانية، حصار وتجويع ومنع للماء والدواء وأبسط متطلبات حياة البشر، جرائم تبقى وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء وكاشفة للنفاق الدولي وازدواجية المعايير
واستخدامه السافر للتجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية كسلاح في عدوانه على قطاع غزة، أو الذي حوله إلى جحيم ومقبرة جماعية للمدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء.
يذكر أن المؤتمر يدوم يومين، ينتظر أن تكون مخرجاته مرتبطة بتفعيل العمل البرلماني العربي المشترك دفاعا على مصالح الأمة وعلى رأسها فلسطين القضية. الجلسة الافتتاحية كانت مرافعة لصالح فلسطين ومحاكمة للصهاينة المعتدين ومن والاهم من المتواطئين، وتأكيدا على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن القضية وصون شرف الأمة والتحذير مما هو قادم للمنطقة الذي لن ينجو منه شجر أو حجر أو مخلوق.
أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية استهدفت موقعا عسكريا للكيان الإسرائيلي جنوب تل أبيب بصاروخ باليستي فرد صوتي، مؤكدة فشل المنظومات الاعتراضية في التصدي له ووصوله إلى هدفه بنجاح. وهذه هي العملية الثالثة التي تنفذها القوات اليمنية ضد إسرائيل خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية شرقي حيفا بصاروخ من طراز فلسطين 2. كما أعلنت القوات اليمنية بعد ذلك بساعات تنفيذ عملية جديدة استهدفت موقعا حيويا تابعا للكيان الإسرائيلي في منطقة حيفا بصاروخ باليستي فرد صوتي. شنت قوات الاحتلال اليوم حملات دهم واعتقالات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب بلدة الزبابدة جنوب جنين. من جانب آخر، قام مستوطنون بتخريب خط ناقل للمياه يغذي عدة تجمعات في الأغوار الشمالية وسرقته، كما اقتحم آخرون بحماية جيش الاحتلال جبل بيرقوزا في بلدة بيتا جنوب نابلس. إلى ذلك، ذكرت مصادر فلسطينية أن عددا من جنود الاحتلال أصيبوا إثر انقلاب آلية عسكرية خلال اقتحامهم قرية بيت لقيا غرب رام الله. وأخيرا، شدد برنامج الأغذية العالمي على الحاجة الماسة إلى دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وقال برنامج الأغذية العالمي في منشور على منصة إكس إن مخزوناتنا في غزة نفذت والمساعدات على مقربة منا، لكن المعابر الحدودية لا تزال مغلقة، لافتا إلى أن الملايين في غزة يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. من جهة، أشار المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا إلى أن إدخال المساعدات الغذائية بات أولوية قصوى، وأن الأونروا التي تعتبر شريان الحياة لسكان قطاع غزة لم يعد لديها ما توزعه. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. خارجية الإيرانية تدين اعتداءات الاحتلال واستهداف المشاة المدنية بمناطق متفرقة في سوريا. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة والاحتلال يقرر توسيع العدوان على قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في العديد من بلدات ومدن الضفة الغربية. ختاما، زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليود، الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أماننا نبعثها لكم في حلقة أخرى تجمعنا بكم عبر جولة جديدة في عالم هوليوود،
حيث سنتطرق في حلقتنا إلى الدور الرئيس الذي أدته الصهيونية في تأسيس هذه السينما. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الكرام، ما هي كذبة هوليوود الكبرى؟ وما مدى صهيونيتها؟ ومن هم ضحاياها؟ وإلى أي مدى هي قوية؟ هل نفوذ المهيمنين عليها في حالة اتساع وتزايد بشكل حاد؟ هل اليهود الصهاينة في طريقهم للوصول إلى أرضهم الموعودة؟ سنحاول في هذه الحلقة من البرنامج أن نتعرف أكثر على هوليوود الصهيونية، فكونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، تم تأسيس الاستوديوهات الأولى والأصلية لهوليوود في العشرينات من القرن العشرين، وكانت تدار من قبل مجموعة من اليهود المهاجرين، وكان الكثير من عمالقة سينما الهوليوودية في أوائل تأسيسها مثل هاري كوهن وويليام فوكس وكارل ليميل وجاك وهاري وورنر ولويس بيمير وأدولف زاكور من اليهود. واستنادا إلى ما قاله نيل غابلير الكاتب والناقد السينمائي، فإن كل أولئك الأشخاص الذين أسسوا هوليوود كانوا قد ولدوا في أوروبا الشرقية على مسافة 500 ميل عن بعضهم البعض، وسكنوا أخيرا في لوس أنجلوس على أن يبعد بعضهم عن البعض الآخر بمسافة 15 ميلا. وبالتالي يمكن القول إن الحلم الأمريكي ولد في الحقيقة في أوروبا الشرقية.
كانت الأفلام تعكس في أوائل القرن العشرين وجهات النظر الأمريكية التي كانت تصدر عن توماس أديسون وغيره من الأمريكيين، وكان معظم هذه الصور المتحركة يتم إنتاجها كوسيلة للترفيه عن طبقة العمال. وخلال ذلك قدم أوائل عمالقة هوليوود اليهود إلى كاليفورنيا، لأن هذه الولاية كانت بيئة مدنية اجتماعية، ورغم وجود نظام اجتماعي ولكنها لم تكن بمستوى تعقيد الولايات الأخرى. وقد كانوا يؤمنون بأن في مقدورهم بناء بيئتهم الاجتماعية لا على شاشة السينما وحسب، بل في الحياة الواقعية والوسط الاجتماعي.
وقد بدأوا عملهم الصعب وكانوا يؤمنون منذ البدء وحتى النهاية معطيات مداخل الأفلام ويشرفون على كل جانب من الإنتاج، وكان المديرون هم الذين يدخلون القصة برمتها في كل الأفلام، وكان على جميع الكتاب وكل المخرجين والنجوم الذين كانوا يعملون هناك أن يسيروا وفق المسارات التي كان عمالقة هوليوود اليهود يعينونها. لقد خلقوا أمريكا الخاصة بهم، أمريكا التي هي ليست بأمريكا الواقعية وإنما وفق النمط الذي حددوه لها، هذا النمط الذي هو في النهاية ظل يمثل أمريكا.
وقد بلغ هذا الظل من الشعبية والانتشار بحيث إن صوره وقيمه ابتلعت أمريكا الواقعية. والملاحظة الطريفة فيما يتعلق بهوليوود أن الأمريكيين يقدمون أنفسهم اليوم على أساس ظل أمريكا، هذا الظل الذي خلق من قبل اليهود المهاجرين من أوروبا الشرقية. وفي أواسط القرن العشرين تحولت استوديوهات هوليوود إلى معابد جديدة لهوليوود وطغت القيم اليهودية.
مستمعينا الكرام، تحول ممثلو هوليوود إلى آلهة للدين الأمريكي الجديد، وهذا الدين الجديد كان لابد له من صنم، وهذه الأصنام كان يجب أن تكون يهودية. وفي نهاية الحرب العالمية الثانية واحتلال فلسطين من قبل الصهيونية، عملت هوليوود بموجب أمر صهيوني ذي أولوية من الدرجة الأولى، وهو الدعوة إلى هدف الصهيونية باعتباره قيمة أمريكية. وبعد مضي قرن من ذلك الوقت لم يتغير شيء وبقي الأمر على حاله، فقد رحل العمالقة ولكن تراثهم بقي على حاله، فكان كل مديري استوديوهات هوليوود الكبرى يهوداً، ولا يوجد اليوم أي اختلاف عن العشرينات من القرن الماضي، ويمكن القول إن ثلثي مخرجي المسلسلات التلفزيونية والأفلام هم من اليهود.
ولا يثار البحث حول هيمنة اليهود على صناعة الترفيه في وسائل الإعلام الرئيسة التي تخضع هي أيضا تحت هيمنة اليهود إلا قليلا. وهناك نصيحة شائعة لإديسون مخرج الأفلام الطموح والمتعطش للشهرة، وهي: هذه حياة يجب أن تضع نصب عينيك فيها ثلاثة أشياء. الأول أن اليهود هم على رأس الدورة الغذائية في أمريكا. الثاني أنهم ينوون أن يبقوا في هذا المركز. والثالث عليك أن لا تنسى هذه المبادئ الثلاثة.
مستمعين الكرام، وكما يقول مخرج الأفلام آرثور سي أوليفر، مالكو الاستوديوهات هم اللاعبون الرئيسون اليهود، والكثير منهم صهاينة. وقد كنت أعمل مع البعض منهم في مهرجان الآفاق الجديدة للأفلام، كما شاركت في مهرجان Without a Box، وهو المكان الذي يمكنك أن تروج فيه لمهرجان فيلمك، ولكنهم لم يدعوني أفعل ذلك من دون أي توضيح. ثم اكتشفت بعد ذلك أن مالك Without a Box صهيوني وعضو في منظمة يهودية تدعم بناء المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية، ويريد أن يقدمها على أنها أرض اليهود. وهذه الأشياء كثيرة في هوليوود، ولا يمكن أن ينتج أي فيلم فيها ينتقد إسرائيل.
ومع ذلك فقد أبدى نجوم كبار المقاومة إزاء التيار الغالب، وانتقدوا الهيمنة الصهيونية على هوليوود أو مظاهر القسوة الإسرائيلية. تقول فانيسا ريدغريف الحائزة على جائزة أوسكار: أقدم لكم شكري الجزيل زملائي الأعزة على هذه الجائزة. أرى أنا وجين فوندا أننا قمنا بأفضل عمل في حياتنا، وأظن أن ذلك كان إلى حد ما بسبب مخرجنا ألفريد زينمان، كما أظن أننا كنا مقتنعين بالشيء الذي كنا نؤديه. نحن اثنان من بين الملايين الذين قدموا حياتهم وكانوا مستعدين لأن يضحوا بكل ما لديهم من أجل القضاء على ألمانيا الفاشية والنازية. أحييكم وأعبر عن تقديري لكم، وأرى أن عليكم أن تفتخروا بأنفسكم لأنكم وقفتم في وجه تهديدات عدد من الصهاينة الهمج ولم تخشوهم، الأشخاص الذين كان سلوكهم بمثابة إهانة لمنزلة اليهود في أرجاء العالم واستهانة بتاريخهم البطولي والكبير، وهم يناضلون ضد الفاشية والظلم في العالم. أنا أعبر عن احترامي لهذا التاريخ، ولكم أيضا يا من وقفتم وصمتتم حتى اللحظة الأخيرة ووجهتم الضربة القاضية لذلك العهد الذي كان نيكسون ومكارثي قد شن حملة شعواء على الأشخاص الذين كانوا يريدون أن يكشفوا الغطاء عن حياتهم وعملهم. إني أعبر عن احترامي لكم وأشكركم، وأعدكم بأنني سوف أناضل ضد الفاشية.
مستمعين الأفاضل، شكرا على كرم المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة من برنامج هوليوود الوجه الآخر. نترككم في الرعاية الإلهية،
إلى اللقاء.
الفجر بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين. بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات نتحدث فيه عن أحكام التقليد، وعنوان هذه الحلقة أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله ورعاهم. يسرني أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا المستمعين الكرام جميعا.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأكارم، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما نرحب مرة أخرى بسماحة السيد. سيدنا، ذكرنا عنوان الحلقة أحكام التقليد، تكلمنا عن أمور مختلفة في هذا الموضوع، ووصل الكلام إلى مسألة اختيار المراجع، مسألة مهمة جدا، ويعني مسألة مبتلى بها بين الناس في المجتمع، بأنه الطفل أو الصغير عندما يبلغ ويريد أن يختار مرجعا ربما يصعب عليه اختيار المرجع. فالمسألة، السؤال هو: هل تصح الوكالة في اختيار المرجع؟ يعني مثلا توكيل الابن للأب أو التلميذ لمعلمه، يقول بأنه أنت وكيل عني واختار لي مرجعا، هل يجوز هذا الشيء أم لا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه.
أحسنت، مبارك الله فيكم. هذا السؤال في الواقع، في صميم الواقع. هنا كثير من الناس يصعب عليه أن يشخص المرجع وأعلمية هذا المرجع، فماذا يفعل؟ مثلا هذا الابن كما تفضلتم، أو أحيانا إنسان بعيد مكانا عن الأجواء الدينية حتى يصل إلى أهل الخبرة، فله أن يوكل، لكن هذا التوكيل على نحو التفويض في الفحص، ليس على نحو ماذا؟ الأعطاء أو الأوامر. لا، يقول أنت اذهب وافحص عني، أنت وكيل في الفحص والسؤال، واتني بالجواب. أنت عندك مثلا المندوحة، أنت عندك القابلية أو عندك الإمكانية في أن تصل إلى العلماء، إلى أصحاب الخبرة، إلى اللي عندهم ارتباط في الحوزات الدينية، فأنت وكيل عني، اسأل لي وأتني بالجواب من هو الأعلم.
نعم.
هنا نعم يجوز، وهذا في الواقع مهم جدا، لا يتأتى لكل الناس أن يذهبون إلى الحوزات الدينية، إلى أصحاب الخبرة حتى يسألون، خصوصا هناك أماكن بعيدة بالقرى، بالأرياب، بغير ذلك، فلا بد ماذا؟ أن يكون هناك أشخاص يسألون لهم ثم يخبرونهم حتى يصل عندهم الوثوق والإطمئنان.
نعم.
هسه أحيانا الابن يسأل أو الطالب يسأل الأستاذ، يوكل الأستاذ، والأستاذ أو الأب هو من أصحاب الخبرة فيعطيه الجواب. أحيانا لا، هذا ليس من أصحاب الخبرة لكن هو يذهب ويتفحص، ذاك فرق. إذا كان من أصحاب الخبرة فخلص، كأنه سأل أصحاب الخبرة مباشرة. أما إذا كان ليس من أصحاب الخبرة فيفوضه، فيكون تفويض، يفوضه على أن يذهب ويسأل له ثم يأتي له بالجواب. نعم، نقول هنا يجوز، وهذا أيضا من أهم الأمور التي من خلالها يحصل هذا الإنسان على أعلمية هذا المرجع وأنه هو المرجع.
أحسنت، مبارك الله بكم. سماحة السيد، فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، فاصل ونواصل في الكلام عن أحكام التقليد. Thank you. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا العزيز، تكلمنا عن أنه تصح أن يكلف الابن والده أو التلميذ معلمه بأن يفحص له عن يعني عن جانبه، يفحص له ويرى يعني يبحث عن المجتهد الجامع للشرائط. السؤال التالي وهو مرتبط لهذا الموضوع نوعا ما، هل يجوز التصدي للإجابة عن الأحكام الشرعية للشخص الذي ليس عنده إجازة؟ يأتي شخص وليست عنده إجازة للإجابة عن الأسئلة الشرعية لكنه يعلم بالمسألة الشرعية، هل يجوز له الإجابة أم لا؟ وفي بعض الموارد يقع في الاشتباه وينقل الأحكام خطأ، فما هو العمل في حالة نقلها بقراءة الرسالة العملية؟
أحسنتم. طبعا يجوز له، ولا يشترط بناقل الفتاوى الشرعية أن يكون مجاز من قبل المرجع. ربما يتصور البعض أن هذا عنده إجازة من المرجع فقط يقوم بإيصال الفتوى. نقول لا، وذكرنا نحن إيصال الفتوى برجل ثقة أو بعدل واحد أو بعدلين أو غير ذلك. فإذن لا يشترط بمن ينقل الفتوى أن تكون عنده إجازة من المرجع. نعم، عنده إجازة أو لم تكن عنده إجازة، ما دام هو عنده اطلاع، عنده معرفة، عنده ارتباط، يفهم التعابير، بعضهم ربما متخصص في هذا المجال، نعم يجوز له أن ينقل فتاوى العلماء. نعم، إذا تبين أن هذه الفتوى التي نقلها إلى هذا المكلف أنها كانت خاطئة، اشتبه، هو غير معصوم. عندما قال هذه الفتوى، نقل للمكلف الفتوى، ثم بعد ذلك تبين أن هذه الفتوى التي نقلها لم يكن هو على صواب، كان مخطئ، كان مشتبه، هنا يجب عليه ماذا؟ تصحيح هذا الموقف، أن يذهب إلى هذا المكلف ويقول له أنا قلت لك هذه الفتوى كان اشتباه مني، كان خطأ مني، الفتوى الصحيحة هذه، ويقول له الفتوى الصحيحة. الخلاصة أنه لا، ليس بالضرورة ناقل الفتوى أن يكون عنده إجازة من المرجع، حتى الذي عنده إجازة من المرجع أحيانا يقع في هذا الخطأ، فيجب عليه أن يصحح هذا الخطأ. فنقول على كل مثقف، على كل عنده اطلاع، أن يكون يعني عنده المام في هذا المجال، يجوز له أن ينقل فتاوى المرجع إلى المكلف، إلى العوام. لكن قلنا إذا حصل عنده اشتباه يجب أن يصحح هذا الخطأ ويبين الفتوى الصحيحة.
أحسنتم، أحسنتم، بارك الله بكم. سماحة السيد، السؤال التالي: كيف يتمكن البعيد عن الحوزة العلمية إن كان في محافظة أخرى، في دولة أخرى، كيف يتمكن أن يعرف الأعلم لتقليده؟
أحسنتم، وهذا ما ذكرناه في الأسئلة السابقة، في الأجوبة السابقة، قلنا أحيانا يصعب عليه هو يتفحص بنفسه، قلنا إما من أهل القرى، من أهل الأرياف، هو يصعب عليه، فليس بالضرورة أن يقوم بالفحص بنفسه. لاحظوا، عندما أريد أن أقلد مرجع من المراجع لابد أن يكون هذا المرجع الأعلم. طيب أنا كيف أعرف أن هذا المرجع أعلم من هؤلاء المراجع؟ يحتاج أن أفحص، يحتاج أن أتحقق، يحتاج أن أتابع. فنقول هنا أحيانا أنا ليس باستطاعتي أن أفحص، أفرض مرأة أو بنت، أو لا زال هو في بداية التكليف، أو هو في إحدى القرى والأرياف البعيدة، يصعب عليه هو أن يذهب إلى الحوزة الدينية حتى يسأل أهل الخبرة ويتفحص حتى يحصل على الوثوق والإطمئنان، يصعب عليه. نقول أحيانا أنت إذا باستطاعتك تذهب إلى الحوزات العلمية وتسأل أصحاب الخبرة، أهل الخبرة، نعم أحيانا أنت لم تكن مستطيع بالذهاب إلى الحوزات والتفحص، فلك أن تسبب، أن توكل غيرك، أن ترى بعض الناس تقول اسألوا لي أصحاب الخبرة وأتوني بالخبر عن الأعلم حتى أقوم بتقليده. فأما أن مثلا يكلف والده أو يكلف إخوانه أو أصدقائه، هم الذين يتفحصون له ولهم مساس في هذا في مع أصحاب أهل الخبرة.
أحسنتم، طيب الله أنفاسكم. والسؤال الأخير لهذه الحلقة، طبعا هذا السؤال مشابه لما طرحناه سابقا من المواضيع، لكن سأذكر هذا السؤال: هل يجوز للزوجة والتي تستصعب البحث عن الأعلم أن تعتمد على زوجها في ذلك فتفعل كما يفعل هو اعتمادا منها عليه، وكذلك الفتاة اعتمادا منها على أبويها؟
نعم أحسنتم، وهذا كما قلنا بشرط أن يحصل لها الأطمئنان أن زوجها إما من أهل الخبرة وإما من الذين يهتمون في تمييز المرجع الأعلم. هذه مسألة مهمة، إذا حصل لها الإطمئنان من الزوج أو من الأب بأنه هو تفحص وهو ذهب وسأل وإلى آخره، وحصل عندها الإطمئنان بأن كلام الزوج هو صحيح وثقة، فهنا نقول لها نعم أن تتبعين ما قاله الزوج، وأيضا للبنت تتبع ما قاله الأب. قلنا المسألة لم تكن هي راجعة إلى الزوج أو إلى الأب أو إلى غيره، بل هي راجعة إلى الإطمئنان الذاتي. أنا لابد أن أطمئن بهذا القول بأن هذا هو الأعلم. حتى الذي يتفحص، هذا الذي يتفحص عندما يسأل أصحاب الخبرة هو يميز، يسأل أكثر من واحد، اثنين، ثلاثة، يختبر، يقرأ إلى آخره، يصير عنده حالة اطمئنان، صار عنده وثوق أن هذا هو الأعلم من خلال الشياع مثلا، وهكذا يصل عنده الوثوق. فنقول أنت أيتها الزوجة ليس مجرد سماع قول الزوج ترتبين أثر، لابد أن يحصل عندك اطمئنان ووثوق بأن فعلا ما قاله الزوج هو ينبع عن الواقع، فأنه تفحص وسأل وثبت هذا المرجع هو الأعلم، وأيضا البنت وغير ذلك.
أحسنتم، طيب الله أنفاسكم، وشكرا جزيلا لكم، جزاكم الله خيرا سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعين الأفاضل على حسن المتابعة والإصغاء. نسألكم الدعاء، نراكم في حلقة جديدة إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لكل خير، في أمان الله ومع السلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
سلام من الرحمن عليكم أيها الكرام، ورحمة منه وبركاته. ندعوكم لمرافقتنا في جولة قصيرة في روضة أزكى الأخلاق المحمدية التي تجلت في سبطي نبي الرحمة عليه وآله أفضل التحية والسلام، مع صورتين من الشجاعة الحسنية والرأفة الحسينية. تابعونا مشكورين. أيها الكرام، روي في كتاب النصرة ضمن وقائع معركة فتنة الجمل أنه لما أحاط أصحاب الجمل براية الطغيان على خليفة الرحمن وعجز عن مقابلتهم الفرسان، دعا أمير المؤمنين عليه السلام ابنه محمد بن الحنفية فأعطاه رمحه وقال له: اقصد بهذا الرمح الجمل لكي يعقر رمز الفتنة ويحقن دماء المسلمين. فذهب فمنعوه بنو ضبة. فلما رجع إلى والده انتزع الحسن رمحه من يده وقصد الجمل وطعنه برمحه ورجع إلى والده وعلى الرمح أثر الدم. فتغير وجه محمد من ذلك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأنف، فإنه ابن النبي وأنت ابن علي. ومن هذه الصورة في الشجاعة الحسنية المعبرة عن الشجاعة المحمدية المقرونة بأدب التواضع للذرية النبوية، ننتقل بكم أيها الكرام إلى صورة مؤثرة من السيرة الحسينية في كشف الغم عن المغمومين ولو كان من غير مواليهم الصادقين. فقد روي في كتاب المناقب عن عمر بن دينار قال: دخل الحسين على أسامة بن زيد وهو مريض وهو يقول: وغمه. فقال الحسين: وما غمك يا أخي؟ قال: ديني وهو 60,000 درهم. فقال الحسين: هو علي. قال: أخشى أن أموت. فقال الحسين: لن تموت حتى أقضيها عنك. قال: فقضاها قبل موته. وكان عليه السلام يقول: شر خصال الملوك الجبن من الأعداء والقسوة على الضعفاء والبخل عند الإعطاء. وفقنا الله وإياكم أيها الكرام لجميل الاقتداء والتخلق بأخلاق أحباء الله المطهرين صلوات الله عليهم أجمعين، اللهم آمين. شكرا لكم على طيب المتابعة للقاء اليوم في روضة من أخلاق السبطين، وفي أمان الله.
تصبح مأواه فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات فاستبق الخيرات
فعل الخير حياة
يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة، فاستبق الخيرا الخيرات. كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير، وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات، فاستبق الخيرات. فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبق الخيرات، فاستبق الخيرات. صل رحما تحظى بالحسنى، ومقام في الجنة أسنى، لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعة، فاستبق الخيرات. فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبق الخيرات، فاستبق الخيرات. ازرع خيرا تحصد أجرا، فالدنيا مزرعة الأخرى، ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات، فاستبق الخيرات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إذا عرض على أحدكم الكرامة فلا يردها، فإنما يرد الكرامة الحمار. لازلنا أيها الإخوة الكرام، حفظكم الله وأكرمكم وأدبكم بأدب الإسلام، لازلنا نتحدث عن أدب التعامل مع الناس، وهو باب واسع ومهم، ولهذا أكد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأكيد كثير في أحاديث كثيرة. من جملة الأمور المرتبطة بهذا الأمر وبهذا المبحث مسألة عدم رد الكرامة. شنو عدم رد الكرامة؟ يعني إذا واحد من الناس أكرمك بأي نوع من أنواع الكرامة فلا تردها. على سبيل المثال، إنسان مثلا أنت صاعد في الباص في السيارة، وربما السيارة مزدحمة، فأتيت ووقفت، فقام أحد الأشخاص وقال لك تفضل بالجلوس هنا لا تردها. طبيعي هسه بعض الأحيان هذا من باب التعارف يعني هو الحقيقة ما يريد يقوم لكن من باب المجاملات، لكن بعض الأحيان لا فعلا يريد يكرمك، إنسان فعلا هو قام لك وقال لك تفضل، ليش تئبه؟ لا ترد الكرامة علي. بعض الناس نشوفهم يعني يتوسل به ذلك الشخص، تفضل يا أخي، تفضل يا حبيبي، تفضل يا سيدي، أكثر من مرة وهو يرد ذلك. لماذا ترد ذلك؟ سمر كما قلنا هذا من باب التعارف والمجاملة، تدري بيريد يجاملك يعني وما يريد يقوم، هذا بحث آخر. لكن في بعض الأحيان فعلا هو يريد يكرمك يعني، فلماذا تأبى أن يكرمك هذا الرجل ولماذا ترد الكرامة؟ أو في مجلس من المجالس، أنت داخل إلى مجلس، صحيح التواضع مهم جدا، الإنسان المفروض يجلس حيث ينتهي به المجلس، ما يدور عن صدور المجالس، هذا واضح في حديثنا وفي أدب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، هذا كله واضح. ولكن إذا جئت إلى مجلس وجلست مثلا إلى جنب الباب وقام إليك أحد الأشخاص من صدر المجلس وأتى إليك وقال يا أخي، أيها الحاج فلان، أيها السيد فلان، أيها الشيخ فلان، أيها، تفضل واجلس ها هنا، إذا قام لك وتعناك وأخذ بيدك لا تردها كما نرى بعض الناس يقسم. لماذا تقسم؟ لا أقوم من مكاني، لا أذهب، والله استريح، تفضل في مكانك. ما دام أتاك وقام إليك وأكرمك لا تردن كرامته. هذا علينا أن نعيش روحية الاتزان، يعني الروح الإسلام إخواني متوازن جدا، يعني لما دعا إلى التواضع معناه مو معنى أنه يرد المظاهر والآداب الاجتماعية الأخرى. المهم مفردات هذه القضية كثيرة جدا، الخلاصة إذا واحد من الناس أحد إخوانك المؤمنين أكرمك بكرامة ما أيا كانت هذه الكرامة، احنا ذكرنا بعض النماذج، فلا تردن كرامته، فكما قال النبي صلى الله عليه وآله إذا عرض على أحدكم الكرامة فلا يردها فإنما يرد الكرامة الحمار. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بأدب الإسلام وأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء عليك ولا رخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا تر الأعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء ولا تر الأعاد قد تضلا فإن شماتة الأعداء داء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السفاه دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تدين اعتداءات الاحتلال واستهداف المنشآت المدنية بمناطق متفرقة في سوريا. مقتل جنديين الاحتلال وإصابة 4 آخرين بانفجار عبوات ناسفة في رفح جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في عديد من البلدات والمدن في الضفة الغربية.